بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. من المناهي الشرعية النهي عن اتباع أو تتبع المتشابه من القرآن والتحذير من تتبعه. وكان طبعا هذه عادة الفلاسفة السابقين أو الناس الذين دخلوا في الإسلام أو من يحاول أن يصطاد في الماء العكر، أو على الأقل من يحاول يصطاد على أهل الإسلام، وخاصة المستشرقين من جماعة شاخت ولا جولدس هير ولا غيره، كانوا يبحثون عن الآيات التي يظنون أن ظاهرها التشابه. مثلا يأتون كما في كتاب المناظرات مع الإمام أحمد، كانوا يسألون يقولون حق الإمام أحمد مثلا في القرآن رب المشرق والمغرب، وفي آية رب المشرقين ورب المغربين، وفي آية رب المشارق ورب المغارب. وهو كم مشرق وكم مغرب فيه؟ يعني مرة يقول مشرق مغرب، مرة يقول مشرقين، مرة يقول مشارق. يعني هم يرون هذه من الآيات المتشابهة، هم يرون ذلك. ومن الآيات مثلا الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالله يقول الكفار ما لهم مولى. بعدين الله يقول في آية ثانية ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فالله قال عن الكفار أن الله هو مولاهم، وغيرها كثير. وهذه تفاسيرها بسيطة، يعني ما يعني كل واحدة لها معنى. الله ولي الذين آمنوا يعني ولي المؤمنين في الدنيا وهو وليهم في الآخرة، وأما قوله عن الكفار فليس لهم مولى يعني ليس لهم ناصر في الدنيا. وأما قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، يعني ردوا إلى الإله الحق الذي بطل كل شيء غيره. فهنا المولى ليس بمعنى الناصر، وإنما المولى بمعنى الإله الحق. وآيات كثيرة كلها بهذا الشكل. وذلك جاء القرآن الكريم ينهى عن تتبع المتشابه اللي ما يفهم إلا أهل العلم. ومن الآيات اللي إحنا ما نعرف حقيقة بعض معانيها نردها إلى الله سبحانه وتعالى ونقول آمنا به كل من عند ربنا، جاء في قوله تعالى في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. خرجه البخاري ومسلم. ذلك للفائدة. القرآن يعني حتى نبين فهم القرآن ومعاني القرآن. القرآن من حيث المعاني أصلا أو من حيث مجمل ما في القرآن على ثلاثة أقسام. القرآن محتوى القرآن أصلا هو على ثلاثة أقسام. قسم الأول الثلث الأول في القرآن أخبار عن أشياء مضت وأخبار ستقع، هذا قول ابن عباس. فثلث القرآن أشياء أخبر الله تعالى بها عن قصة آدم وقصة موسى وعيسى ولوط وإبراهيم وصالح وغيرهم من الأنبياء، قصص عن أمم مضت فهي أخبار. وهذه الأخبار لا تقبل التكذيب أبدا، يعني ما في الإخباريات لا تقبل التكذيب التي جاءت في القرآن، فعلى الإنسان أن يصدق. طبعا كل ما جاء في القرآن سيصدق به، لكن لا يوجد أبدا الإنسان الأخبار وقعت فأخبر الله تعالى بها على وجه الحقيقة. والله تعالى تكلم بهذا القرآن بلغتنا التي نفهمها، وإن كانت الأحداث وقعت بغير هذه اللغة. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، هذا ما كان في اللغة العربية وإنما كان بلغة التي يتكلم فيها، سواء كانت لغة سريانية ولا عبرانية. ويعقوب قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، هذا الله عبر لنا عن خطاب يوسف. وموسى لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، هذا الحوار اللي جرى الله عبر لنا بلغتنا العربية، وما جرى ما بين موسى والخضر، ما جرى ما بين مريم عليه الصلاة والسلام وجبريل لما جاءها فقال هزي إليك بجذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا. هذا كل ما تسمعونه في القرآن الله تعالى عبر لنا باللغة العربية، تكلم به سبحانه وتعالى وسمعه جبريل فنقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الفصيح الذي لا نستطيع أن نأتي بمثله ولو كان بعضنا لبعض ظهيرة عن الأحداث التي جرت، بدءا من قصة آدم مع إبليس والحوار التي جرى إلى نهاية أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. الله تعالى يتكلم عن هذه الأحداث، ويوم القيامة ما يجري ما بين الناس، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله إلى آخر ذلك. هذا كل الله تعالى يحكي لنا ما يجري بين الناس باللغة العربية الفصحى. هذا الكتاب الله أنزله باللغة العربية حتى يفهم الناس، ولذلك هذا الكتاب أنزله فصيح هذا الكتاب. فهذا ثلث القرآن، ثلث القرآن أخبار عما مضى الأمم السابقة، وأخبار عما سيقع، ما سيقع سواء كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون، هذا أخبار ستقع، أو ما يقع من أخبار بعد ذلك عن ما يقع يوم القيامة ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، إلى آخر ذلك من أحداث قيام الساعة وأحداث الجنة وأحداث النار وأحداث إلى آخر ذلك. هذا ثلث القرآن امتلأ أخبار عما مضى وأخبار عما سيقع. ثلث الثاني في القرآن أحكام وتشريعات، أحكام افعل ولا تفعل، ليتك تفعل ليتك لا تفعل، هذه أحكام وتشريعات. الثلث الثاني من القرآن كله أحكام وتشريعات، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر إلى آخر ذلك، إلى آخر ما جاء في القرآن. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أحكام وتشريعات، أحكام صلاة، أحكام تيمم، أحكام قضاء، أحكام نكاح، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاح يوفق الله بينهما. هذا ثلث القرآن جاء أحكام، أحكام شرعية من الله سبحانه وتعالى لا تقبل التبديل. ثلث الثالث في القرآن جاء في وصف الله والكلام عن هذا الإله العظيم يسمونها أسماء وصفات، إخبار عن الله سبحانه وتعالى أسماء وصفاته، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى آخر ما جاء من القرآن. قل هو الله أحد الله الصمد، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد تعدل ثلث القرآن. ليش؟ لأن ثلث القرآن أسماء وصفات، فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أي أن ثلث القرآن امتلأ أسماء وصفات والكلام عن الذات العلية عن الله سبحانه وتعالى جل في علاه. فهذا من حيث ما في القرآن، محتوى القرآن. في تقسيم آخر ابن عباس كذلك ورد من حيث فهم القرآن، يعني هذا كله على موضوع المتشابه. من حيث فهم القرآن الناس في فهم القرآن على خمسة أقسام، أو القرآن من حيث فهم ما في القرآن على خمسة أقسام. القسم الأول في القرآن كل الناس يفهمه، في قسم في القرآن كل الناس يفهم، لما الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل، هذا العدل أي واحد تجي عامي دارس مدارس تقول له يا أخي اعمل العدل يعرف العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أي واحد حتى لو إنسان من أدغال أفريقيا تقول له الله يأمرك بالإحسان للناس وتصير طيب مع الناس، هذا كلام مفهوم ما يحتاج شرح. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهاء عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم إلى آخر ذلك. هذا يقول قسم من القرآن يفهمه كل الناس ما يحتاج إلى عالم ولا إلى مفسر، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الله أمر نبي قام الصلاة وإيتاء الزكاة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وأتموا الحج والعمرة لله. هذا قسم في القرآن كثير، الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، سهل سلس مفهوم معروف، هذا قسم في القرآن يفهمه كل الناس على قول ابن عباس. القسم الثاني في القرآن قسم لا يفهمه إلا العلماء، قسم لا يفهمه إلا العلماء، وهي الأحكام، الأحكام والتشريعات. هل الآية هذه آية قطعية الدلالة لكن هذه الآية ولا ظنية الدلالة، دلالتها واضحة ولا دلالتها مواضحة، ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من قوله تعالى أو لامستم النساء، هل لامستم النساء بمعنى جامعتم ولا لامستم بمعنى لمستم، وغير ذلك من المفاهيم التي لا يفهمها إلا العلماء. فهذا قسم من القرآن لا يفهمه إلا العلماء، قسم ثاني صار عندنا قسم يفهمه كل الناس، في عندنا قسم يفهم العلماء، عندنا قسم لا يفهمه إلا العرب، لأن القرآن نزل بلسانهم فهو قرآن عربي كما قال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، فهذا لسان عربي كما قالوا ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب، فهذا كلام معرب فصيح لا يفهمه إلا الفصحاء والطلقاء من العرب. ففي بعض المعاني في القرآن ما يفهمها كل إنسان إلا العرب، وليس المقصود في العرب يعني قبيلة دون قبيلة، وإنما يعني في بعض الكلمات تستخدم عند أهل البادية في البوادي وأهل المدن ما يعرفونها، مثل كلمة فاطر، كلمة فاطر بن عباس يقول أنا ما أعرف إيش معنى فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فاطر يعني شنو مو عارف فاطر، يقول حتى رأيت أعرابي اختصم مع آخر على بئر فقال والله أنا الذي فطرتها، ففهمت فطرها يعني أنشأها بداية وسواها وأوجدها، هذا معنى فطرة. هذا ابن عباس قرشي، لكن كلمة غير مستخدمة عندهم، مستخدمة عند قبائل أخرى. كلمة فطرة، فصدع، كلمة الصدع إيش معناته؟ معناته انشق، يعني انصدعت الأرض، يعني انشقت الأرض. فصدع يعني شنو معناته؟ هذه أهل اللغة العربية الفصحاء البلغاء يفهمون بعض المعاني اللي كان لها معاني كبيرة يعني في نفوسهم. لذلك قال أعرابي لما سمع قوله تعالى فصدع بما تؤمر خر على الأرض، قال الله الله كبرها، كلمة كبيرة هذه، استخدامها قوي. فذلك يوجد قسم في القرآن ما يفهم معناه إلا أهل اللغة، ليفهمون معاني اللغة العربية ويفهمون فصاحتها. ذلك هذا قسم آخر في القرآن. هذا ثلاثة صاروا، صار عندنا قسم يفهمه كل الناس، قسم يفهمه العلماء، قسم يفهمه أهل اللغة، قسم عندنا في القرآن من الأقسام لا يفهمه إلا الله سبحانه وتعالى، أو لا يعرف تأويله إلا الله. هذا قسم رابع في القرآن. فعندنا قسم يفهمه كل الناس، عندنا قسم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، عندنا قسم يفهمه أهل اللغة، عندنا قسم يفهمه العلماء، وعندنا هذا القسم الذي لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الذي لا يعرف تأويله إلا الله، قال بعض العلم هذا من المتشابه. هذا من المتشابه، يعني على كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول معرفة الكيفيات هذه ما يعرفها إلا الله، معرفة كيفيات الأشياء ما يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى يرى، لكن كيف يرى هذا علمه عند الله. نعرف أن الله تعالى استوى، بمعنى على وارتفع على العرش، كيف على وارتفع هذا علمه عند الله. يقولون هذه من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. وبعضهم قال حقائق الأشياء لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى عالم بذلك. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فعندنا القرآن من حيث الفهم قسم يفهمه كل الناس، قسم يفهم العلماء، قسم يفهم أهل اللغة، وقسم يعني أهل اللغة المقصود بذلك يعني الذين يفهمون لغة العرب، وقسم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذه تقريبا أقسام، بعضهم أضاف قسم آخر ميز ما بين أهل اللغة والعرب، فقال في قسم ما يعرفه إلا العرب فقط لأنهم يتكلمون بلسان عربي فصيح سواء كان عامهم ولا عالمهم، وقسم لا يعرفه إلا أهل اللغة. لكن هي تندمج وتصير أربعة: شيء ما يعرفه إلا العلماء، شيء يعرفه كل الناس، شيء يعرفه أهل اللغة أو العرب، وشيء لا يعلم علمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصف الله تعالى كتابه بأنه محكم، لقوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ووصف بأن القرآن متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ووصفه بأنه منه محكم ومنه متشابه كما جاء في الآيات، ولا تعارض بين ذلك كله. فالقرآن آياته محكمة ومتقنة من حيث النظم، وأن كلها من عند الله، فلا وجود للاختلاف والاختلال فيها، كما قال تعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وآياته تشبه بعضها بعضا في حسن السياق والنظم والكمال والإعجاز والنفع والصدق والهداية إلى الخير. وقد كتب الشيخ الإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي كتابا عظيما طبع تقريبا بتسعة مجلدات كبار، سماه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، يعني بيّن الآيات المحكمة أين فسرت بآيات أخرى مفصلة، وبيّن الآيات المفصلة أين جمعت بآيات محكمة، ففسر القرآن بالقرآن. وهذا علم بديع بليغ. وكذلك تناسق آيات القرآن مع بعضها ألف الإمام البقاعي كتابا عظيما جليلا سماه نظم اللآلي والدرر في تناسق الآي والسور، فبين العلاقة ما بين كل سورة وسورة وكل آية وآية. وهذه حقيقة عجيبة ترى، يعني هذا علم كبير، ما هو علم سهل. يعني لما أسألك سؤال الآن، أنت تقرأ مثلا سورة الغاشية، والله سبحانه وتعالى يتكلم في سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، إلى أن يتكلم الله عن أهل النعيم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، حين كلام عن أهل الجنة والنار. بعدين مباشرة انتقل الله قال أفلا ينظرون إلى الإبل. أي طيب إيش الرابط بين هذه وهذه؟ يلا أنا أسألكم، ما هو الرابط بين قوله تعالى وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ ما العلاقة؟ علاقة هذا الكتاب العظيم يجيب. أنا عندي الجواب طبعا، لكن كتاب العجيب هذا نظم الآلي والدرر في تناسق الآية والسور يجيبك النسق ما بين كل آية وآية وكل سورة وسورة أصلا، يعني حتى السورة والسورة اللي بعدها يبين لك التنسيق فيما بينها، وأن كتاب أحكمت آياته وكتاب عظيم بيّن الله سبحانه وتعالى فيه التناسق. حتى اختيار الكلمات، يعني اختيار الكلمات أنا ما أبي أتوسع، مثلا في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ليش الله قال قل أعوذ برب الفلق؟ الفلق اللي هو يقولون الحبة الميتة إذا حطيتها أنت فانفلقت عنها نبتة، وقيل الفلق القمر إذا ظهر في وسط الظلام، وقيل الفلق النور إذا انشق عن الظلام. طيب الله يقول قل أعوذ برب، يعني يا محمد أستجير واستعذ برب الفلق، فلق يعني استعذ برب القمر إذا خرج، واستعذ برب النهار والصبح إذا ظهر. ليش طيب ما قال قل أعوذ برب الشمس، الشمس أكبر، قل أعوذ برب السماء، قل أعوذ برب جبريل، ليش أتى بالفلق؟ ليش العبارة هذه؟ هذا كذلك من الكلام، أنا عندي جواب لكن يعني الرجوع إلى ذلك ممن كان ماهرا في هذه المعاني فضيلة الشيخ العلامة الشعراوي يرحمه الله، كذلك الإمام الفخر الرازي في كتابه تفسير الكبير. لكن باب الفائدة حتى لا تعبكم ترجعون إلى هذا الكتاب، يقول هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسحور، فنزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه ملكان، فكان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، فالله أتى بكلمات تناسب الحال لأن هذه السور تقرأ على المريض، فكأن الله قال له يا محمد استعذ ولوذ برب الفلق، فالذي فلق من الحبة الميتة نباتة حية، والذي فلق من الظلام نورا، وفلق القمر من بين الظلام فأخرج قمرا منيرا، قادر على أن يفلق من حزنك وهمك فرحا وسرورا. فناسبت هذه الكلمة أن تأتي في هذا المكان. وهذا الكلام فيه استطراد طويل وله معان كثيرة وغيرها من سور القرآن. فالمقصود من ذلك أن آيات الكتاب العظيم هذه الآيات كلها جاءت محكمة متقنة لا تعارض بينها، فلو دققت النظر في ختام كل سورة وفي ختام كل آية لوجدتها تتناسب مع هذه السورة ومع معانيها. أنا بس بعطيكم واحدة صغيرة ما بيطول عليكم ولا أتوسع، في آخر سورة يوسف قال يوسف عليه الصلاة والسلام إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء، يقول علماء لطيف بمعنى يوصل رحماته إلى عباده بطرق خفية، الله يوصل رحماته لعباده بطرق خفية. يوسف قال الحين في آخر السورة قال إن ربي لطيف لما يشاء، يعني الله أوصل رحمته لي بطرق خفية. شلون الله وصل رحمته ليوسف؟ شو اسمعوا بس، يقول علماء من لطف الله مع يوسف أولا أن أخوة يوسف لما غاروا من يوسف عليه الصلاة والسلام استقر رأيهم على أن يرموه في الجب يعني الجليب ولا يقتلوه، ولو قتل يوسف لانتهت القصة من البداية. فهذا من لطف الله أن أوقع في قلوبهم أن يرموه في القليب، واحد. اثنين، ومن لطف الله تعالى أنه لما رموه في القليب أنزلوه نزولا، ولو رموه من فوق قطو كان طاح على رأسه وغرق أو مات، فهذا من لطف الله. بعدين ثلاثة، قالوا من لطف الله تعالى أنه لما نزل إلى القليب وقع على صخرة، ولو كان القليب فيه ماء لغرق طفل صغير، لغرق يوسف وراح. أربعة، من لطف الله في يوسف عليه الصلاة والسلام أن الله ربط على قلب يوسف وأخبره أنه سينبئهم بما فعلوا بعد حين، ولو لم يكن الله ربط على قلب هذا الطفل لصار مجنون. واحد طفل في بر في صحراء في قليب مظلم تحطه وتمشي عنه يستخف الولد ويصير مجنون، وربما تلبسته الشياطين. هذا من لطف الله. من لطف الله أن قافلة جاءت من الشام رايحة مصر، ولم تكن القافلة جاءت من العكس من مصر رايحة الشام، فلو كانت القافلة من مصر رايحة الشام لطلعوا الطفل ورجعوه مرة ثانية إلى الشام، لكنها جاءت بالعكس كانت راجعة من الشام إلى مصر، فهذا من لطف الله. من لطف الله أن الذي أرسلوه حتى أدلى دلوه، أرسل الدلو، لما تعلق بالدلو يوسف عليه الصلاة والسلام فطلع وشاف يوسف ما قط الطفل وقال جني طلع لي. أنت تصور ببر بظلمة في بئر تنزل الدلو مع الرشة تسحب الدلو ويطلع لك طفل في وجهك، أقل شيء تقط الطفل، لو هديت الدلو طاح الطفل على راسه ومات، لكن الله ربط على قلب صاحب الدلو فقال يا بشرى هذا غلام. شوف هذا من لطف الله، قال هذا غلام. من لطف الله أن أمير القافلة ما قال يا جماعة أنا بيع حق نفسي، اتفقوا على أن يباع، ماكو فايدة منه، أسروه بضاعة، دخلوه مع البضاعة للبيع. من لطف الله أنهم لما نزلوه في السوق في مصر، عدة أسواق مصر كبيرة، ممكن كانوا يروحوا المنصورة، ممكن كانوا يمشون إلى وسط المدينة، ممكن يمشون إلى آخرها، لكن أتوا إلى سوق، هذا السوق لا ينزل فيه إلا الوزراء والملوك، فعرضوه في هذا السوق. هذا من لطف الله. من لطف الله أنه في اليوم الذي عرض فيه يوسف جاءت امرأة العزيز إلى هذا السوق لتشتري خادما أو عبدا لها، فوقع بصرها قبل غيرها على هذا الطفل، ولو تأخرت قليلا لربما جاء غيرها فاشترى الطفل، ولو بكرت قليلا لربما ما صادفت الطفل. فمن لطف الترتيب، والله ما تخلص، أنا بس أكتفي بهذا وأجل الكلام إلى حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.